بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا الحبيب المصطفى المختار محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وأجل فرج.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
المسألة الثالث، يقول السيد الماتن رحمه الله: لا بد من ثبوت شرائط القضاء في القاضي عند كل من المترافعين، ولا يكفي الثبوت عند أحدهما. إذا اختلف شخصان أو فريقان في قضية من القضايا وصارت موضع نزاع تقتضي أن ترفع إلى قاضي العدل وحاكم الشرع، فلا بد من أن يتوافق كل من المتنازعين على قاض معين يرضى به الطرفان. لا يكفي أن يثبت عند أحدهما المدعي أو المدعى عليه، لا يكفي أن يثبت عند أحدهما توفر الشرائط عند القاضي الذي اختاره، بل لابد أن يكون الطرف الثاني أيضا موافقا على توفر الشرائط عند هذا القاضي. يقول لك خلينا بضلوا يختلفوا، زايد واحد بأشكل بروح لعامر، بروح لبكر، بروح لآخره، لحتى اللي يطفوا عند قاضي شرعا واحد متوافق عليه عندهما. وهذا حق لكل منهما، وحق كل واحد أن يرفع قضيته عند من يثق بأهليته لشرائط القضاء. أما إذا لم يثبت عنده أنه متوفر الشرائط، فعندئذ لا يرى أنه أهل للحكم وللقضاء. ودليل هذا الإجماع عند كافة الأصحاب رضوان الله عليهم دون أي خلاف من أحد، وهذا ما جرت عليه السيرة أيضا. يعني دليل هذه القضية هو الإجماع من جهة دون خلاف من أحد، أنا ما شفت من خالف في هذه المسألة، والسيرة أيضا قائمة على ذلك، فلا مزيد من الكلام في هذه المسألة. المسألة الرابعة، يقول السيد الماتن رحمه الله: يشكل للقاضي القضاء بفتوى المجتهد الآخر، فلا بد له من الحكم على طبق رأيه لا رأي غيره، ولو كان الغير أعلم. المجتهد عندما يجتهد، عندما يوفق من الله تعالى أن يحصل على ملكة الاجتهاد ويحصل المقدمات التي ينبغي أن تكون حاضرة عنده لأجل استنباط الحكم الشرعي بالطريق الصحيح الذي يعتقده أنه هو الصحيح، فإذا ما استنبط حكما شرعيا يرى غيره مخطئ فيما لو خالف رأيه. طبيعي، هاي معادلة جدا طبيعية. أولا هو مجتهد وبيده آلية ووسائل استخدام هذه المقدمات وهذه المعطيات التي تخوله وتؤهله لأن يستخرج الحكم الشرعي من المصادر المقررة بحسب ما يرى أنها هي صحيحة، فعندئذ يكاد أن يقسم يمينا على أنه هذا هو صحيح، هذا ما يريده الله. طب إذا وصل الأمر إلى هذا وصار كذلك، عندئذ طبيعة الحال أي شخص، أي مجتهد بخالف رأيه لا يراه أنه محق في رأيه، حتى لو كان الشخص الآخر المجتهد الآخر أعلم أعلم بالنحو الإجمالي الكلي أعلم. شلون؟ يعني يمكن هو المجتهد الآخر قد يكون هناك نحو من التوافق على أعلميته من غيره، لكنه أعلم بالصورة الإجمالية الكلية، يعني أقدر على استنباط الحكم، أقدر بهذا المعنى. لكنه قد يغيب عن باله بعض المسائل التفصيلية أو بعض استخدام الوسائل والآليات التي تفضي إلى استنباط الحكم الشرعي، فعندئذ يكون غير الأعلم أعلم من الأعلم في هذه المسألة. وهذا أمر عقلائي أيضا ثابت لا جدال فيه، أنه قد ترى غير الأعلم في بعض المسائل أعلم من الأعلم، قد ترى ذلك، وهذا يعني مش بعيد، لأن الأعلم قد يغفل، قد يسهو، قد يقع في خطأ ما، وطبيعي مش معصوم. ومن ها هنا نجد، لاحظوا مثلا، لمن يشترط الأعلمية في المرجع الذين قالوا بلا بدية رجوع الجاهل إلى المجتهد الأعلم على نحو الفقه، هو المشهور العام يجب تقليد الأعلم، العام الأغلب من الفقهاء يذهبون إلى وجود تقليد الأعلم. بعضهم استشكل بأنه ما في دليل نقلي واضح، يعني هاي الروايات اللي موجودة واللي ذكرها بأكثرها ذكرها موجودة، بتلاحظوا عند الشيخ المجلسي رحمه الله بالبحار، بحار الأنوار، ذكر أكثر من 24-25 رواية حاول يستفيد منها بوجود تقليد الأعلم، هلا هي مش واضحة، يعني البعض منها واضح لكن مش بهذا الصدد، في جوانب أخرى غير القضية، غير الجوانب الآخر القضية وغيرها، والبعض منها ضعيف السند، والمجلس رحمه الله مثل ما بتعرفوا قلما كان يضع سندا، قلما أكثرها مرسلات ومقطوعات وغيرها. هلا من لم يثبت عنده هذه الأدلة، هذه الروايات لإثبات العالمية ووجود تقليد الأعلام، ذهب إلى الدليل العقلي، يعني أكثرهم حتى سيد الخوئي واضح كان الله يرحمه، حتى سيد الإمام يرون بأن الدليل العقلي على وجود تقليد الأعلام هو أقوى الأدلة. ليش؟ لأن العقل يقول إذا دار الأمر بين المعين والمخير ففي طبيعة الحال يأخذ بالمعين مش بالمخير، وهون يدور الأمر بين المتعين وبين المعين والمخير. ليش؟ لأنه جواز تقليد الأعلم هذا واحد، تاني شنو؟ جواز اختيار الأعلم من غير الأعلم، في عندك تقليد أعلم وفي عندك تقليد الأعلم أو غير الأعلم، طب بين المعين والمخير، فبطبيعة الحال العقل يقضي بلزوم الرجوع إلى الأعلم مش المخير بين الأعلم وغير الأعلم، صار واضح؟ هذا الدليل لم أرى من نقضه وفضه واستشكل عليه وأضعفه، ما شفته لحد الآن. ولذلك لاحظوا بالرسالة اللي عملتها في رسالة تقليد الأعلم، أنا اخترت هذا وجوب تقليد الأعلم ومش احتياط، فتوى بعد، ليش منه نحتاط؟ فإن كان هناك مجتهد أعلم من الموجودين صح يجب تقليده، لكن المتخاصمان يجب أن يتوافقا على قاض واحد، يرى كل واحد منهما أنه موضع ثقة ومتوفرة فيه الأهلية للحكم وللقضاء، للحكم وللقضاء. فإذا ما قضى هذا القاضي برأي بحكم فهو المتبع ويقدم رأيه على سائر الآراء الأخرى وإن كان غيره أعلم منه في النظرة الإجمالية الكلية، لأن يرى كل واحد مجتهد يرى بأن رأيه هو الصحيح والرأي الآخر هو مخطئ. هاي هي. كل واحد من المجتهدين بشوف حاله أعلم المشكلة بكل شيء، طالما ترى مجتهد يشكك في نفسه أنه هو هناك من هو أعلم منه، لا، هذا جهد واشتغل وجاب الروايات وحققها ونقحها وربط المسائل فيما بينها وحاول يعمل بالجمع العرفي واستخرج حكم شرعي آخر الشيء، جرى بأنه بيحلف يمين أنه صحيح 100%، هذا هو الصحيح وغيره لا. حتى لو كان الشيخ الطوسي بل لك ممكن الواضح لها الدرجة هاي. لذلك لا يجوز للمجتهد أن يقلد غيره. هل اللي بده يتنزه وبده يحاول أنه يتعالى في روحيته ويكون من أصحاب القلوب الكبيرة بضله يحتار، بيأخذ برأيه برأي غيره من المشهور حتى اللي ما يجب يجب الخمس في الهدية أو لا، بقول لك يلا نحتاطه من خمس، وإن كان رأيه شنو عدم وجوب الخمس في الهدية مثلا من باب المثال، ها هنا يجب القصر أو التمام يلا نحتاط نجمع بين القصر والتمام وهكذا ببلش يحتاط. وهي مسألة يجب تقليد الأعلم مطلقا حتى لو قلد غير الأعلم في مسألة من المسائل، من المسائل التي يحتمل أنه أعلم من غيره فيها عن الأعلام، هاي جرت عليها أيضا السيرة. هلا مثلا كنا نواجهها هاي المسألة بالحج قضية التضليل المحرم، ناس كانت تتقلد سبخور قبل هالفترة، أكثر ناس كانت تتقلد سبخور، بعضهم كانوا يرجعوا إلى رأي آخر يقول بعدم المانعية، عدم الإشكال، عدم الحرمة في التضليل ليلا مثلا. شلون؟ على أي منشأ، على أي أساس؟ على أساس أنه غير الأعلم في هذه المسألة قد يكون هو الأعلم من الأعلم، الواضح؟ فكانوا يرجعوا، هاي من باب المشاكل. فإذا يشكل للقاضي القضاء بفتوى المجتهد الآخر فلا بد له من الحكم على طبق رأيه لا رأي غيره ولو كان أعلم، وذلك لما تقدم من اشتراط الاجتهاد في الحاكم القاضي، وحيث أن المجتهد بعد بذل الجهد في استخراج الحكم بالأدلة الصحيحة بحسب نظره ورأيه وما توصل إليه من حجية قوله فإنه يرى رأي غيره خاطئا ولو كان الغير أعلم منه في مجموع القضايا غير المنظور إليها في مقام الخرافة والنزاع بين القسمين من أطراف الدعاوى. هلا أكثر من هيك، قد تجد بعض الفقهاء بعض المجتهدين في باب من الأبواب هم أعلم من غيرهم دون الأبواب الأخرى، ترى الغير أعلم منه فيها، مثل ما كان كنا نسمع إنه والله السيد الخوئي رحمه الله أعلم من كل الفقهاء في الجانب الأدبي، بس السيد الإمام بالجانب المعاملات أعلم مثلا، هاي كنا نسمعها من كثير من أهل الخبرة أيام الدراسة. على أي حال، المسألة الخامسة.
يعني هم ولنا المتنازعون بأي قاضي
يعني بالعالمية. لا هون مش عم نحكي بالعالمية عند المتنازعين. نحن هاي مسألة أخرى غير الثالثة. الرابعة هي أنه المجتهد يجب عليها أن يعمل بمقتضى رأيه لا رأي غيره وإن كان الغير أعلم. مسألة الثالثة هي أنه يجب أن يتوافق كل من المدعي والمدعى عليه في أن يترافعا عند قاض محدد يتوافقا عليه. نعم. مش قصة لغاها، هو رأيه لا يجب التقليد الأعلم، مش قصة لغاها، ما في حدا يلغي شيء ثابت أو موجود عند الغير. هو رأيه أنه هل يجب التقليد الأعلم؟ بقول لك لا، لا يجب التقليد الأعلم. هلا هذا رأي
خالف، مش خالف
الفكرة، مش خالف، وهذا رأيه. نحن نحترم آراء كل المجتهدين إذا ثبت اجتهادهم فنحترم رأيهم. هلا اللي مش مجتهد بده يعطي رأي، ساعتنا موضوع ثاني، لا ما بنحترم عندئذ. مثل خامس فقط تأخذ شوية وقت، فكن جاهزون ولا؟
الشرق الثالث.